بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله قوله باب الريان، والريان هو باب في الجنة وأبوابها ثمانية، أبوابها ثمانية، وأبواب النار كم؟ وأبواب النار تقل بابا، والجنة لها طول وعرض، أما النار فهي في العمق من أعلى لأسفل فدركات، أما بالنسبة للجنة طولا وعرضا، والجنة أعلاها حد يعرف الفردوس، وسعة الجنة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، عرضها كعرض السماوات والأرض، أما النار فإنها تضيق بأهلها إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فلكل رجل في النار مكان قدر وجوده فيه مكبل مقيد في تابوت، وهذا التابوت من نار ويحيط به النار والعياذ بالله، مقرنين إذا ألقوا فيها مقرنين دعوا هنالك ثبورا، والثبور هو إيه؟ الدعاء بالويل والهلكة والعياذ بالله. فهناك باب أفرد لأهل الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، فلذلك من دخل من هذا الباب وأخلص فيه مع ما قدم من عمل سيدخل من هذا الباب. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني، وخالد بن مخلد تكلم فيه إلا أنه من شيوخ البخاري وانتقى من أحاديث. قال حدثنا سليمان بن بلال وهو أبو محمد القرشي، قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل وهو سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، والمقصود بمن أكثر من الصيام أتقن الفريضة وأكثر من السنة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يعني هذا باب خاص بهم. طيب هل معنى هذا بأن باقي الأبواب لكل باب مثلا عمل صالح أو نوع من أنواع البر، هل بمعنى هذا إن هذا الباب يدخل منه الصائم فقط والصائم لا يدخل من باب آخر كالجهاد أو كالصلاة أو غيرها من هذه الأبواب؟ الجواب يوم القيامة يختلف عن الدنيا، فيوم القيامة من أتى بأعمال هذه الأبواب جميعا يدخل منها جميعا، وكما في النونية أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان، باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولسوف يؤتى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حول الإيمان، لأن لو جاء من كل الطاعات سيدخل من جميع أبواب الجنة، فإذا دخلوا أغلق أي أغلق هذا الباب فلم يدخل منه أحد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قول حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الأسدي قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى القزاز قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله خير، أي من عظم الأعمال وأتى من جميع الأبواب وعظم بابين من أبواب الجنة فإنه ينادى من أبواب الجنة يا عبد الله خير، أو هذا الذي تقربه خير. إنسان اجتهد في باب الصلاة مع الصيام، أو باب الصلاة مع الزكاة والصيام، أو اجتهد في أي باب من الأبواب كطلب العلم أو غيره، واجتهد فيه وعظم هذا، اجتهد في العلم والعبادة، فهذا يعد من أجل الطاعات وأقرب القربات، لأن غالبا باب واحد يعني قد يوافق هوى النفس، أن بعض الناس يهوى الصيام ولذته في الصيام، بعضهم بيصوم يوم ورا يوم، عنده المعدة فيها مشاكل أو عنده يعني أمور معينة منظمة فممكن يصوم ولا يمل، لكن قد يفرط في الصلاة. بعض الناس قد يلزم الصلاة ما عنده مشكلة وجالس فارغ ويأكل ويشرب وينام، فالصلاة بالنسبة له شيء عادي فيحرص على الصلاة. بعض الناس عنده مال وعنده سماحة نفس، فنفسه سمحة فينفق ويتصدق ويعطي ويقرب المال، لكن في الصلاة والصيام عنده قصور. فلذلك ينبغي للعبد أن يتقلب على جميع أبواب الطاعة، لأن غالبا سيرى الإنسان من نفسه باب هذا الباب صعب وهذا الباب سهل، هذا الباب يجده شيء مغلق وإلى آخره. فلابد الإنسان أن يتقلب في هذه الأبواب. وقع حوار بين عبيد الله العمري وهو من يعني من العباد وكان من أهل العلم أيضا، وقع بينه وبين مالك بعض الحوارات، إن وجد مالك مشغول بالعلم، لأن الإمام مالك يعني ضربت له أكباد الإبل من أطراف الأرض، كان مجلسه ربما مثلا لو أعطى درس من الصباح لا يخرج من المسجد إلا قرب الظهر، وإن جلس من الظهر ربما لا يخرج إلا عند العصر وهكذا. فإمام من الأئمة الكبار، يعني الدنيا كلها كانت تدندن وتطنطن به. فكأن العمري خاف على مالك فأرسل له رسالة وقال له يعني أراك منشغل بالعلم وتترك أبواب كثيرة، فلو أنك يعني اشتدت في العبادة وهذه الأشياء هذا يكون أول. فكتب له مالك رحمه الله تعالى يعني أثنى عليه خيرا، لأن العمري هذا عبيد العمري مشهور بالعبادة والزهد إلى آخره، فأثنى عليه خيرا. ودائما يقولنا غالبا من انشغل بالعبادة خاصة يرى في نفسه نخوة ويرى في غيره منقص، يعني دائما إنسان مشغول صلوات كثيرة وعبادة وزهد وهذه الأشياء وأخل بالمفتاح، أخل بالمفتاح المفتاح للعبادات هذه له العلم، غالبا يجد في نفسه نخوة، يشعر أنه عنده منزلة ومكانة ويرى أن الناس مقصرون وأنه فوق الناس، وربما يعني في نفسه احتقار لغيره بخلاف العالم، لأن العلم كلما الإنسان دخل في باب العلم كلما عظم له العبادة وقننها وضبطها له، وفي نفس الوقت يرى في نفسه أنه أحقر الخلق وأذل العباد، وأنه إن عذبه الله بأدنى ذنوبه فتره دائما في نزول 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 نزول، كلما زاد علما كلما زاد نزولا. فالإمام مالك أثنى عليه خيرا على دينه وعبادته وعلى فضله إلى غيره، ثم قال يعني أن كل إنسان يحسن بابا من الأبواب يحسن، لكن مش معنى هذا أن يترك باقي الأبواب، يعني ليس معنى كلام عبيد الله العمري بأن مالك ما كان يقوم الليل ولا كان يتعبد حاشا وكلا والله، بل حينما نقرأ في ترجمة الإمام مالك نرى أنه كان من العباد بحق، لأن ربما كان يجلس في المجلس لا يراه أحد ويبكي حتى تختلف ضلوع، وربما قام الليل كله رحمة الله عليه ورضي الله عنه إلى آخره. فقال له يعني كل إنسان يفتح له باب من الطاعات ويحسن له هذا الباب، فأنت قد فتح لك بابا من العبادة وأنت تحسنه، وأنا قد فتح لي بابا من العلم وأنا أحسنه، فليس ما أنت فيه دون ما أنا فيه، يعني مش معنى كلامي أن العبادة دون العلم ولا ما أنا فيه دون ما أنت فيه، فدعني فيما أحسن فيه اللي هو الانشغال الزائد والانكباب على العلم والتعليم إلى آخره. فلذلك ينبغي للإنسان دائما أن ينظر في نفسه، يعني في عبادة فتحت له قد يؤتى من هذه العبادة قد تكون أفضل الأشياء، يؤتى من قبلها أنها تعطي لنفسه نوع من التبجح، نوع من المنزل، نوع من المكانة إلى فليح، وليعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع رحمه، ربما يكون هذه العبادة مدخولة وأن هذا الباب الذي هو فيه هو إلى باب من أبواب الهلكة والعياذ بالله، يراء بهذه الأشياء إلى أخير. وذكر كما روى الترمذي وغيره عن أنس أن رجلا ممن سبق كان يعبد الله في جزيرة مكان لا يراه فيها، وساق الله له عينا تخرج له ماء عذبا يشرب منه، وعلى هذه العين شجرة تخرج في كل يوم رمانا، فكان يأكل من هذا الرمان ويشرب من هذا الماء، وكان إما قائم إما راكع إما ساجد، فمات قبض وهو ساجد، أظن هذا فضل عظيم، قبض وهو ساجد، فجيء به للحساب، ساقه ملكان للحساب، فقال على ما تحاسبوني، إذن هنا عنده نقص، هذا النقص سبب عظيم عبادته وقلة علمه، أن العبادة أعطته نوع من التبجح على ما حصل، ما عصيت الله قط، وفعلا ما عصى الله طرفة عين، ما عصى الله أبدا، ومات على هذه الطاعة، على ما تحاسبوني وما عصيت الله قط. فربنا عز وجل يعني أراد له الخير وأراد أن ينجيه، فقال لملائكته خذوا نعمة من نعمي وقيسوها بعبادتي. قيل عبد الله 40 سنة كما قلت، قائم راكع سائل يستدير إذا انتهى، يأكل الرمانة ويشرب من الماء ويصلي مستمر. فقيسوا نعمة، قيل نعمة البصر العين فقط، فقيسوا نعمة من نعمي بعبادة 40 سنة فوزنت فرجحت العين على عبادة 40 سنة. فقال الله عز وجل خذوا عبدي إلى النار، فطن العبد وأيقن أن هذه العبادة قد تكون كانت مدخولة وضعته في موضع، فقال برحمتك برحمتك، لأن لن أنجو إلا برحمة الله عز وجل. فقال نعم برحمتك نعم برحمتك. فلذلك الإنسان في كل باب هو فيه لابد أن يتقن وأن يحسن، بمعنى أن يتقن النية والقصد، لماذا أتعلم، لماذا أطلب العلم، لماذا أسعى في طلب العلم، لماذا أحافظ على جميع الصلوات، لماذا أبكر، لماذا أتصدق وأنفق، لماذا أصوم، لماذا. المهم أنه ينظر في أي باب هو فيه من أبواب العبادات ويتقن هذا الباب حتى لا يكون مدخولا عليه ويهلك والعياذ بالله، وما ينال من عمله إلا التعب بلا قصد حسن، نسأل الله السلامة. فهنا قال من أنفق زوجين في سبيل الله مودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، سان حبب له الصلاة. الصديق رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة وقال الله أكبر تختلف ضلوعه من هيبة الموقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، حتى أنه مجرد يقول الله أكبر يبدأ في الفاتحة البكاء مستمر. حتى لما طلب للصلاة بعد أن يسلم، عائشة وصفت الأمر وهي صادقة في هذا، وصفت حاله: إن أبا بكر رجل أسيف عظيم الحزن، إن وقف بين يدي الله عز وجل لا يملك نفسه من هيبة الجلال والكمال أمام الملك سبحانه وتعالى. فكان هو هذا حاله، وهذا حال كثير من أهل الفضل. فالإنسان يبدو يتقن هذه العبادة، وربما الإنسان يعني يعتري أيضا مع فترة من الزمن من هذا مدخول، هل يرى حظ عند البشر عند الخلق من تحسين في الصوت، من إتقان في الصلاة، من تخشع زائد إلى آخره. فلذلك الإنسان إن لم يتقن أمر ربه هلك، ربما قد يؤتى العبد من أعظم طاعاته ومن أجل قرباته في نفسه، يقول لك أفضل حاجة عندي الصلاة، وقد يكون باب الهلك هو الصلاة، إنما كانت لله عز وجل، ما أتقنها ولا ضبطها ولا تخشع ولا فعل ولا فعل إلا لحظ عند الخلق. وقد لا يهلك العبد إلا من أعظم أبوابه كالزكاة والإنفاق، الإنسان ينفق ويتصدق ويعطي وإلى آخره، ولكن ما أراد بهذا إلا حظ عند الناس. قد يؤتى العبد من أعظم أبوابه كالعلم، فانطنت له الدنيا، تكلم عنه الناس فلان العالم فلان ما شاء الله، وهذه كانت مدخولة، ما تعلم إلا لينال منا وفضل ومنزلة ومكانة عند الناس. طب هل معنى هذا أن الإنسان ينزوي في جبل أو في صومعة؟ لا، لابد أن يجاهد هذه النفس، أن تجاهد هذه النفس وأن تحذر أن تؤتى، إما من قبل الشهرة حب المنزل عند الناس، أو من قبل القعود والبعد والانزواء. ولذلك العلماء لهم في هذا كلام جميل، هو أن من ترك العمل خشية الناس أو ما يسميه الناس يقول لك الرياء، أنا لو صليت عاوز أهرب من الرياء، لو أنا جلست تبكرت في المسجد رياء، فقالوا من ترك العمل للناس فقد أشرك شرك في نفسه، يزعم إن أنا خايف على نفسي، لو ترك للناس لأن ربنا أمرك وعظم شأنك، كلما ارتقيت وارتفعت في دين الله عز وجل كان لك منزل عند الله. دع عنك الناس وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما صبروا على أمر الله عز وجل وكانوا على يقين بما أعطاهم نالوا هذا المنزل، فمنزل هذا عند الله مطلوب، أن تكون إمام هدى. فإن تركت هذا الأمر من أجل الناس شرك، وإن أردت المنزل عند الناس عاوز تبقى أمام وتتقدم ويبقى لك كذا وصفك حلو والناس تتبسط منك ويكون لك مثلا كذا وتبقى طالب علم مشهور ورايح جاي وتتهز يمين وشمال وتتكلم وتطنطن إلى غيره، هذا رياء. هذا رياء. إذن العبد بين آفتين عظيمتين، بين آفتين أصلها فساد القلب، بين شرك وهو ترك العمل من أجل الناس، وبين رياء وهو إتيان العمل للناس ولا يدود. وإتقان العمل عسير، ولذلك يعني كان أهل العلم يقول ينبغي للعبد أن يكون في شغل من نفسه، دائما يكون مشغول بنفسه، لا أنشغل بغيري ولا أنشغل بأحد إطلاق. وليس معنى هذا أيضا أن أدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لابد أن أمر ولابد أن أهى، ولكن أعظم الآمرين نفسي وأعظم الناهين نفسي، أن أنهى نفسي وأن أمر نفسي وأن أطع نفسي. وكان السلف يحاسبون أنفسهم، لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما تحركت بكذا، لما 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 كذا. ولا يزال العبد يتعنى في محاسبة نفسه حتى لا يبقي لها شيئا، يفضل يجمع لها آخر الليل طول النهار. تقول لك نفسك أنت صليت، قرأت القرآن، حفظ، تصدق، فعل فعل، وأنت تقول لها كذبت يا نفس، كذبت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، حساب. وتحاول تنقيط الأعمال حتى ربما يأتي في آخر يوم ليرى لنفسه شيئا قط، ويعقد العزم من الليل أن يقرب الله بعض القرب عسى أن تكون في رصيده مما تلف من النهار، وكذلك الصلاة وهكذا. فالعبد لا زال يتعنى ويتعب في سير الله عز وجل حتى ينجو من النار ويدخل الجنة. وأيضا في آفات عظيمة جدا منها قلة المعين، إن قل أن تجد من يعينك على الطاعة، من يعينك على نفسك، من يوقفك على خطئك، من يوقفك على صوابك، من يدلك. ترى نفسك هكذا كالسائمة، يعني بهيمة والعياذ بالله بلا رباط تسحر، يعني يمكن البهيمة تسحر، إن فك الرباط لا تدري إلى أين تسحر، طارة إلى اليمين، طارة قدام، طارة إلى اليسار، طارة إلى الخلف. فخطامك أو زمامك أن توفق لمن يعينك، من يدلك، من يأخذ بيدك، ومن يبصرك، حتى ولو كان أدنى أنان. ولذلك كانت مجالس العلماء مجالس فضل ومجالس خير، من التناصح ومن التفصيل، وأن يبصر أحدهما صاحبه وأن يبصر أخاه وأن يدله على الخير. أما للأسف صارت مجالسنا مجالس يعني ممكن يكون رياء طرف، قل الناصح قل المعين، من نصحك لإحن في نفسه ومن سكت غشك. فلذلك يعني كما قال الذي يريد أن ينجو في هذه الأزمان لابد أن يدعو بدعاء الغريق، مش مجرد كلام الغريق، إيش أنه يقرأ أنه في كل يوم مر بك تنظر لطاعاتك وقرباتك تراها مدخول، تصرخ لربك، استغيث به أن يأخذ بيدك وأن ينجيك. ويعني كما قال يوم يكشف الغطاء عند الامتحان يكرم المرء أو لا. الإنسان لن يدرك حقيقة ما كان فيه إلا عند أول سكرة، أول ما تجيله كده سكرة الموت، يا الله نسخل مبارح جاتني نبذة كده بسيطة، فبقى تصرخ ويجيب ورقة وقلم وخلص واعمل واكتب ومش عارف لف ودور، وجال حالة من الهوس، مجرد نبذة فقط. فلذلك الإنسان ضعيف، يعني ممكن بس مجرد سكرة كده بداية تجد نفسك يا ليتني فعلت ويا ليت ويا ليت ويا ليت. طبعا كلمة لا ليت هذه لا تنفع ولا تصلح، ووالله الذي لا إله غيره لي يبكي عليك أبدا، لا زوج ولا ولد ولا أب ولا أم ولا صديق ولا حميم ولا شيء، مجرد أن تدخل إلى قبرك تنسى، بمجرد بعد ما تدفن انتهت المشكلة، تترى أهوالا وصعابا وكربا إلى غيره. فالإنسان يحاول أن يسخن ربك العمل ويدقق فيه، قال العمل يحتاج إلى مجهود أصعب من العمل، بل أضعاف أضعاف العمل، قد تؤدي عمل يوم كامل ولا يصل لك منه شيء إطلاقا. إذن العبرة ليست بالجهد، إنك جالس وتصلي ورايح جاي تتعلم وتقرأ وتتصدق وتفعل، لا، قد يكون هذا كله جميعا مكتوب، وربما يعني حسن تمرة، نصف تمرة، كلمة قد تكون هي سبب نجاتك يوم القيامة. يعني يمكن ذكرنا في قصة الرجل الذي لما كان على فراش الموت ذكر نظر في الماضي، ماضي كل أسوأ، ما أطاع الله قط ولا مرة، لكن استحضره في هذا الموطن وفي هذا المكان خشية عظيمة، خوف عظيم من الله عز وجل، يعني أفسد عليه حياته وجمع أبناءه واجتمع الأبناء، ثم قال لهم أي أبنائي من أكون لكم أو كيف أنا لكم، قالوا نعم الأب، فقال إذا أنا مت فحرقوني ثم جعلوني رمادا ثم ذروني، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل. وفعلا الرجل مات، وأخبر الله عز وجل نبيه ما فعل به، فجمعه ثم سأله ما حملك؟ قال خشيته. إذن لحظة قد يقف بها الإنسان مع قلبه ينجو، وغفلة قد يهلك بها والعياذ بالله. فهنا قال نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، يعني يدعى من هذه الأبواب بابا بابا. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ لو واحد جمع كل الطاعة، الصديق من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أنا. عاد مريضا؟ قال أنا. تبع جنازة؟ قال أنا. فهذه الأبواب كلها كان الصديق رضي الله عنه، وأيضا جل الصحابة كانوا على هكذا، كانوا في جميع الأبواب. ولذلك ربما نرى أن من بعدهم فاقهم في باب واحد، أما هم فكانوا على جميع الأبواب. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، من جميع الأبواب. شخص لزم بابين ثلاثة أربعة، لزم جمع الأبواب يؤتى منها جميعا. قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، أي أبو بكر، وكذلك باقي الصحابة رضي الله عنهم. نقف إن شاء الله، أقول قولي هذا، نستغفر الله.